أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب الكفاية في قدس الله نفسه أن الأحكام المجهولة ظاهرا عند الجهل بالواقع على قسمين، يعني حاصل كلامه بمقصده، قد يكون الحكم الظاهري نازلا إلى الواقع فهينئذ قد يكون موافقا للموقع فيكون صادقا، وقد لا يكون مطابقا للواقع فيكون كاذبا. الصدق والكذب الخبريان. وقد لا يكون الحكم الظاهري المجهول في ظرف الشك ناظرا إلى الواقع، بل يكون حكما مجهولا في ظرف الشك بلا نظر إلى الواقع، يعني وظيفة عملية في ظرف الشك من دون أن يكون فيه نظر إلى الواقع فأنه كذلك أو ليس كذلك. أما القسم الأول فهو كالأمارات، فإنها ناظرة إلى الواقع. الأمارة تخبر عن ثبوت شيء في الشبهات الحكمية أو الشبهات الموضوعية. مدلول الخبر ومدلول الرواية أن الواجب على من سافر أربع فراسخ غير قاصد لرجوعه يخبر أن الحكم فيه التمام. بعد ذلك ينكشف أن الحكم هو القصد، فهذه الأمارة كانت كاذبة لا محالة، كذبا خبريا. ففي مثل ذلك يقع الكلام في الإجزاء وعدم الإجزاء، وأن المأتي به على كذب هذه الأمارة الناظرة إلى الواقع هل هو يجزي عن الواقع أو لا يجزي، تقدم الكلام فيه مرسلا أنه بناء على الحريفية لا يجزي، وبناء على السببية ما تقدم. وهكذا الكلام في الاستصحاب بناء على ما ذهب إليه الجمع من أن الاستصحاب مدلوله إعطاء صفة الحجية لليقين بعد زواله. اليقين كان حجة حدوثا، وهذا اليقين الذي كان حجة حدوثا الشارع يحكم ببقائه تعبدا، فالمكلف في ظرف الشك كأنه على يقين لا تنقذ اليقين الشك، فهو متيقن في ظرف الشك. فاليقين في ظرف الحدوث حجة في ظرف الشك وفي ظرف البقاء، فهو ناظر إلى أن الحكم الواقعي في حكم الشارع هو مثل المتيقن سابقا. فإعطاء لصفة التاريخية والكاشفية لليقين لكنه بقاء لا حدوثا، وإلا بالنسبة إلى الحدوث اليقين هجة بنفسه غير قابل لإعطاء صفة الهجية والكاشفية له، فإن كاشفيته ذاتية. بناء على هذا أيضا الاستصحاب حاله حال الأمارة، فيفرز فيه كشف الخلاف، فيقع الخلاف في أنه يجزي عن الواقع أو لا يجزي، الكلام فيه والكلام المتقدم. وقد يكون الحكم الظاهري غير ناظر إلى الواقع، بل وظيفة عملية للشاك من دون نظر إلى الواقع كأصالة الطهارة وأصالة الإباحة. كل شيء نظير حتى تعلم أنه خزير غير ناظر إلى الواقع، وأن هذا الشيء في الواقع طاهر أو ليس في الواقع طاهر، على أي تقدير كان طاهرا أم لم يكن طاهرا. الوظيفة العملية أن يعامل معه معاملة الطاهر في جميع ما يترتب على الطهارة الواقعية، فيجوز شربه ويجوز التوزي به ويجوز استعماله في مقبله في تطهير الصوم أو البدن أو غير ذلك، مما يترتب على الطهارة من الأحكام. فهذا حكم ظاهري في ظرف الجهل وبيان لوظيفة المكلف في ظرف الشك من دون أن يكون ناظرا إلى ثبوت الواقع وعدم ثبوته. وكذلك أسالة الإباحة عند الشك في الإباحة أيضا حكم ظاهري في ظرف الشك من دون نظر له إلى الواقع. حينئذ لا يمكن تصور الصدق والكذب هنا إذا فرضنا أن الشيء كان نجسا في الواقع. وبمقتضى أصالة الطهارة حكمنا بطهارته أو كان حراما في الواقع، وبمقتضى أصالة الفعل حكمنا بهليته. لا يمكن أن يقال إن هذا الأصل كان كاذبا أي كذبا خبريا أو كان صادقا إذ لم يكن له نظر إلى الواقع ليحكم عليه بالصدق عند المطابقة وبالكذب عند عدم المطابقة. نعم يصح أن يقال إن الحكم المجعول في هذا الأصل في موجود هذا الأصل مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، يعني مثله هذا الحكم مثل الحكم الواقعي أو مماثل له أو غير مماثل له. فأما أنه صادق أو ليس بصادق صالبة بانتفاء الموضوع، إذ ليس هنا إخبار عن الواقع ولا نظر له إلى الواقع ليحكم عليه بالصدق أو الكذب، بل يحكم عليه بالمماثلة وعدم المماثلة. فيقال إن الطهارة الظاهرية المجعولة في ظرف الشك كانت مماثلة للحكم الواقعي أو كانت مزادة للحكم الواقعي، وكان الحكم الواقعي هو النجاسة والحكم المجعول كان هو الطهارة، فالحكمان متضادان لا أنهما متماثلان. فالذي يمكن أن يتصف به الحكم الظاهري حينئذ هو التماثل أو التضاد، وأما الصدق والكذب فلا. وقد اختار قدس الله نفسه أن الاستصحاب حاله حال أصالة الطهارة وأصالة الإباحة، يعني المجعول في ظرف الاستصحاب ليس هو صفة التريفية والكاشفية لليقين بقاءه، بل المجعول فيه هو الحكم المماثل للواقع المماثل للمتيقن. إذا كان المتيقن وجوبا فالمجعول في ظرف الشك بقاء أيضا هو الوجوب، وإن كان إباحة فإباحة واجزا. صرح بذلك في تنبيهات الاستصحاب وأن المجعول في مقتضى الاستصحاب إنما هو حكم مماثل لما تعلق به اليقين وللمتيقن سابقا، فحال الاستصحاب بناء على هذا يكون حال أصالة الطهارة وأصالة الإباحة. لا يمكن تصور الصدق والكذب في مورده، وإنما المتصور هو المماثلة والمزادة. بعدما قسم الحكم الظاهري إلى هذين القسمين ذكر أن الإجزاء وعدم الإجزاء يعني البحث إنما يكون في القسم الأول، وأما في القسم الثاني فلا مناص من الإجزاء. لا بد من الحكم بالإجزاء، وذلك لأنه بعد جعل الطهارة في موجب أصالة الطهارة، فهذا محكوم بالطهارة في ظرف الشك لا محالة. إذا كان محكوما بالطهارة يكون هذا الدليل حاكما على الواقع لا محالة. كل حكم كان مترتبا على الطهارة يترتب على هذا لا محالة، فإنه طهار بوت مشاره. فلو فرضنا أن حكم الطهارة أنه يصح الصلاة معه الثوب الطاهر واقعا كان يصح الصلاة معه،
هادا ایزن طاهر به حکم شارع علل فرد ولیس فیه کشف خلافه لانه لم یکن نازلا الى الواقع لیستکشف خلافه و انه لم یکن طاهرا المجعول ليس هو الطريقيه والحجيه بل المجعول نفس الحكم الشرعي وهو الطهاره ولا ينقلب الشيء ما هو عليه بعد الجعل لا يمكن ان يقال لم يكن مجعولا قال مجعولا لا محاله فهذا الشيء كان طاهرا في حكم الشارع لا محاله وما كان طاهرا في حكم الشارع لا ينقلب عما هو عليه في ظرفه ليستكشف انه لم يكن طاهرا بل كان طاهرا فاذا كان كذلك كان لدليل اصاله الطهاره حكومه على الاحكام الواقعيه وان جميع ما يترتب على الطهاره الواقعيه يترتب على هذا اذن يكون معنى ذلك التوسعه في دليل الشرطيه في دليل لا صلاه الا بطهورين يكون توسعه في ذلك الدليل ونتيجته ان شرط الصلاه اعم من الطهاره الواقعيه والظاهريه يعني طبيعي الطهاره شرط الصلاه طبيعي الطهاره اما الطهاره الواقعيه واما الظاهريه فهذه طهارة بحكم الشارع فالعمل واجب للشرط بعدما علمنا بنجاسته يتبدل الحكم الشرعي من جهة تغير الموضوع بعد ذلك عامل معه معاملة النجاسة فإذا علمت أنه قذر فقد قذر فيحكم بنجاسته بعد هذا ولا يترتب عليه احكام الطهاره واما الاحكام السابقه كانت مترتبه عليه لا محاله وهذا معنى التوسعه في الشرط يعني شرط الصلاه و الطهاره وللطهاره فردان الواقع والظاهر الطهاره الواقعيه والطهاره الظاهريه طبيعي الطهاره شرط للصلاه و هذا طبيعي كان محقق من على ذلك نحكو بالإجزاء على القاعدة من دون حاجة إلى دليل خاص و كذلك الحال في الاستصحاب إذا استصحبنا طهارة شيء و صلينا فيه من اللباس أو استصحبنا طهارة البدن فصلينا و بعد ذلك انكشف نجاسة البدن هذا الانكشاف لا يوجب تبدل الحكم بالطهارة في ظرفه وانقلابه عما كان عليه بل يحكم عليه بالنجاسة بعد هذا فأما قبل ذلك كان طاهرا في حكم الشارع فقد صلينا في الثوب الطاهر وفي البدن الطاهر فالشرط كان موجودا فلا حاجة إلى الإعادة والقضاء هذا مرقص ما ذكره قدس الله نفسه مع توضيحين ولكنه لا يمكن المساعدة على ذلك أما من جهة النفي فلأنه لو تم هذا لم يختص بالصلاة ولا بد من إجراء ذلك في غير الصلاة أيضا مثلا لو فرضنا أنه استصحب طهارة ماء فتلزع بهذا الماء أو اتصل بهذا الماء من الجنابة مثلا بعد ذلك انكشف أن الماء كان نجسا فهل يمكن أن يقال إن وضوءه صحيح أو أن غسله صحيح باعتبار أنه اتصل بماء طاهر ولا ينقلب الشيء ما هو عليه في ظرف الاغتسال كان هذا الماء طاهرا على الفرد فيكون توسعة في الشرط فشرط الطهارة الحدثية يعني على الاغتسال أو الوضوء أن يكون الماء طاهرا سواء كان طاهرا بالطهارة الواقعية أم كان طاهرا بالطهارة الظاهرية وهذا كان طاهرا في حكم الشارع فقد ودع الوضوء بماء طاهر والاغتسال بماء طاهر فيحكم بطهارة بصحة الوضوء وبصحة الغسل لا يلتزم هو قدس الله نفسه ولا غيره من الفقهاء بذلك قطعا، بل يحكم ببطلان اللزوم وببطلان الغسل، وإنما هذا يعني الحكم بالصحة خاص بالصلاة لأجل الأدلة الخاصة لا من جهة قاعدة الطهارة. وكذلك لو فرضنا أنه غسل شيئا بهذا الماء حال شكه في طهارته، غسل ثوبه أو غسل بدنه، بعد ذلك انكشف أن الماء كان نجسا، أفهل يمكن أن يقال أن بدنه طاهر باعتبار أنه غسل بماء طاهر؟ ولا ينقلب الشيء. أما هو عليه حال الغسل كان الماء طاهرا، ولا يعتبر في تطهير الشيء من البدن أو اللباس أو الإناء أو غير ذلك من الأجسام إلا أن يغسل بماء طاهر، وهذا قد غسل بماء طاهر لأنه حال الغسل كان طاهرا. أفيمكن الالتزام بذلك؟ فيقال إن قاعدة الطهارة حاكمة على أدلة الغسل بماء طاهر، ويوجب توسعة في الطهارة وتوسعة في الشر، فيحكم بأن هذا الشيء المغسول محكوم بالطهارة، فإنه مغسول بماء طاهر. أو إذا فرضنا أنه لاقى البدن ماء أو غير الماء من الأجسام المشكوك في طهارته ونجاسته، فحكمنا بطهارته بأصالة الطهارة، بعد ذلك انكشف نجاسة ذلك الشيء، أفعل يمكن أن يقال إنه لا يجب غسل هذا الملاقي، فإنه لاقى جسما طاهرا، حين الملاقات كان طاهرا، ملاقات الجسم الطاهر لا يوجب النجاسة، أفهل يمكن الالتزام بهذا؟ وإن كان نسب هذا إلى بعضه كان النجاسة أخذ العلم في موضوعه، وهذا في ظرف الملاقات كان طاهرا، يمكن الالتزام بذلك؟ أو لو فرضنا أنه بمقتضى الاستصحاب، استصحاب الملكية مثلا، اشترى مالا من زيد وبعد ذلك انكشف أنه لم يكن له، أفهل يمكن الحكم بصحة هذا البيت باعتبار أنه اشتراه من المالك، المالك بحكم الشارح؟ إذ قد فرضنا أن المجهول في الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، فهو كان مالكا البايع به حكم الشارع، كان مالكا، وهذا الشراء إنما وقع من المالك، يعني اشتري من المالك، فالمعاملة صحيحة يمكن الالتزام بذلك، إلى غير ذلك من الأمثلة التي يكون بذكرها المقام، يعني الفقه من أوله إلى آخره. بل الله هو قدس الله نفسه يلتزم بهذه الأمور ولا يمكن الالتزام بذلك. هذا من جهة النفس، ونتكلم في الحل إن شاء الله تعالى.